فيما إذا امتنع الزوج من الخلع، هل يلزمه القاضي؟ والمسألة الخامسة عدة المختلعة، هل عدتها عدة طلاق أو أن عدتها حيضة؟ هذه المسائل هي موضوع درسنا في هذه الليلة، ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق. أما المسألة الأولى وهي الوجه السابع من الأوجه متعلقة بالحديث، فهي أن ظاهر الحديث يدل على أن الزوج يأخذ من زوجته ما أعطاها من الصداق بدون زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. واختلف العلماء في حكم أخذ الزيادة على الصداق على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يجوز للزوج أخذ الزيادة، يعني يجوز أن يخالعها على أكثر مما أعطاها، ولو كان الصداق مثلا 10,000 ولم يخالعها إلا على 15,000 فهذا يجوز على رأي الجمهور من أهل العلم. واستدل القائلون بجواز أخذ الزيادة بالآية الكريمة، ويقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وجه الاستدلال أنما من صيغ العموم لأنها اسم موصول، فتصدق على القليل وعلى الكثير، فلا جناح عليهما فيما، فما هنا يدل على أنها افتدت بالقليل أو افتدت بالكثير، كل هذا يجوز. ولهذا ورد عن مجاهد أنه قال: إذا خلعها جاز أن يأخذ أكثر مما أعطاها ثم تلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وذكر البخاري في صحيحه معلقة عن عثمان رضي الله عنه أنه أجاز الخلع دون عقاق رأسها، أجاز الخلع دون عقاق رأسها. وعقاق الرأس العقاق بكسر العين ما يربط به الرأس، المرأة إذا لفت شعر رأسها وجمعته تربطه بشيء، هذا الشيء الذي يربط به الرأس يقال له العقاص. ومعنى مقولة عثمان رضي الله عنه أن للرجل أن يأخذ منها عند الخلع ما قل وكثر، ولا يبقي لها إلا ما تربط به رأسها، لما تربط به رأسها. فهذا دليل على أنه يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها. أيضا لهم تعليل، يقولون إن عوض الخلع كسائر الأعواض الأخرى في المعاملات، فعلى أي شيء وقع الاتفاق جاز، يعني كعوض البيع، كالبيع الإجارة ونحوها مما يدخله العوض، فأي عوض اتفق عليه الطرفان جاز. فهكذا هذا تعليل، يقولون إن عوض الخلع كغيره من الأعواض الداخلة في المعاملات. ومعلوم أن باب الأعواض أنه مبني على التراضي بين الطرفين، فكيفما أو على أي شيء تراضى الطرفان فإنه يجوز. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال به بعض السلف كعطاء والزهري. وعلى هذا القول يرد ما أخذ من الزيادة، يرد ما أخذ من الزيادة، وهؤلاء استدلوا برواية عند ابن ماجه من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابتا أن يأخذ حديقته ولا يزداد، أن يأخذ حديقته ولا يزداد. قالوا هذا دليل على أنه منهي عن أخذ الزيادة. وأجابوا عن الآية بجوابين. الجواب الأول أن المراد بقوله تعالى فيما افتدت به يعني مما أعطاها الذي هو الصداق. قالوا لأن الله جل وعلا قال في أول الآية ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، مما آتيتموهن يعني الصداق، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي مما آتيتموهن. فهؤلاء ردوا آخر الآية على أولها، ردوا آخر الآية على أولها، وقالوا إن قوله فيما افتدت به لا يفيد العموم، وإنما المراد فيما افتدت به يعني من الصداق الذي أعطاها. هذا جواب. الجواب الثاني قالوا سلمنا أن الآية فيها عموم ولكن دخلها التخصيص بالأحاديث الناهي عن الزيادة، دخلها التخصيص بالأحاديث الناهية عن الزيادة. القول الثالث أن أخذ الزيادة مكروه ويصح الخلع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وبه قال بعض السلف. وكتب المذهب كالمقنع وغيره ينصون على أن أخذ الزيادة أنه مكروه ويصح الخلع، وهؤلاء يستدلون بما يستدل به أصحاب القول الأول، لكن كأنهم يرون أن أخذ الزيادة ليس من المروءة وليس من مكارم الأخلاق. وقد ورد عن بعض السلف مقولات تدل على أنه لا ينبغي أخذ الزيادة، فقد ورد عن ميمون بن مهران أنه قال من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بالإحسان، من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. وقال سعيد بن المسيب ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا، يعني سعيد ما يرى أن الزوج يأخذ جميع الصداق، فكيف بمن يأخذ زيادة على الصداق؟ قال ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا. رواه عبد الرزاق بسند صحيح. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن الزوجة إن بذلت له الزيادة ابتداء جاز له أخذها، أن الزوجة إن بذلت له الزيادة جاز له أخذها، مع أن هذا ليس من المروءة وليس من مكارم الأخلاق. أما إذا طلب الزيادة قال أنا ما يكفي أن أعطى الصداق، طلب الزيادة، فالذي يظهر أنه يمنع من أخذ الزيادة لأمرين. الأمر الأول أن الزيادة ليس لها حد، والنفوس مجبولة على الطمع. والأمر الثاني أن إباحة الزيادة إذا طلبها الزوج قد تغري الأزواج بالعضل، لأن الغالب أن الزوج يحقد على زوجته التي طلبت الخلع، لأنه يرى أنها ما طلبت الخلع إلا لبغضها له، فيقابلها هو برد الفعل أنه يطلب الزيادة، لا سيما إذا عرف أن الأسرة فقيرة، أو أنها يعني الزوجة وأهلها غير قادرين على دفع ما يريد، فهو يطلب الزيادة لأجل أن يضار بالمرأة. فمثل هذا لا يجابل الزيادة، والقاضي يتدخل في الخلع ويلزمه بالخلع بالصداق الذي أعطوه دون الزيادة، ما دام أن الزوج وأهلها غير موافقين على الزيادة، أو أنهم غير قادرين عليها لأن هذا من باب إزالة الضرر، فعلى هذا إن بذلت الزيادة ابتداء جاز له أخذها، مع أن هذا ينافي المروءة وحسن الخلق. أما إذا طلب هو الزيادة فإنه لا ينبغي أن يجاب إلى طلبه، لا سيما إذا كانت الأسرة غير قادرة على دفع الزيادة، وهنا يتدخل القاضي ويخلعها بالصداق. وقد حصل كما ذكر لي بعض الإخوة قضايا من هذا النوع، بعض الإخوة ذكروا أن حصل قضايا في بعض المحاكم من هذا النوع، وأن القاضي تدخل وقال للولي أعطني يعني الشيك اللي بالصداق، صداق المرأة، واترك عنك موضوع الزيادة. فأخذ القاضي الشيك وقال اكتب الشيك حتى باسمي أنا، وهذا من قوة بعض القضاة، وخلعها من زوجها مقابل الصداق، ولم يوافق الزوج على طلب الزيادة. الوجه الثامن، اختلف العلماء هل الخلع فسخ أو طلاق؟ أولا، سبب الخلاف هل اقتران الخلع هل اقتران الخلع بالعوض يخرجه من فرقة الطلاق إلى فرقة الفسخ أو لا؟ يعني هذه فرقة الآن، لكن هل العوض له تأثير أو ليس له تأثير؟ يعني هل العوض له تأثير فلا يكون طلاقا، أو العوض ما له تأثير فيكون طلاقا؟ إذا سبب الخلاف بين العلماء كما ذكر ابن الرشد هو وجود العوض، ولهذا الفرقة التي ما فيها عوض وهي صادر طبعا من الزوج ما في خلاف أنها طلاق، لكن هذه الفرقة التي ستصدر من الزوج أيضا، لأنه الذي سيقول خلعت زوجتي أو فسخت إلى آخره، لكن هل اقتران بالعوض الذي ستدفعه الزوجة يؤثر أو لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن الخلع طلاق يقع به طلقة بائنة، وإنما كانت بائنة لأنه لو كان للزوج عليها رجعة ما كان لدفع العوض معنى، لو كان للزوج عليها رجعة ما كان لدفع العوض معنى، فصار الخلع على هذا القول طلاقا بائنا، لكنه ليس من البينونة الكبرى وإنما هو من البينونة الصغرى. والفرق أنها إذا كانت لا تحل للزوج إلا بعد زوج آخر فهذه تسمى عند العلماء البينونة الكبرى، أما إذا كانت تحل له بعقد جديد ومهر جديد ولو لم تتزوج فهذه بينونة صغرى. هكذا الخلع، الخلع بينونة صغرى، فإذا خالعها بانت منه بينونة صغرى، بانت منه في الحال، ما هو لازم أيضا تخرج من العدة، لا، بمجرد ما يخالعها ويأخذ العوض نعم فإنها تبين منه، حتى لو فرض أنه ما أخذ العوض، لو فرض أنه العوض ما معطني إياه إلا بعد يوم ويوم وأسبوع وأسبوعين ما له علاقة أخذ العوض، يقول مجرد ما يخالعها بانت منه الآن فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن شاءت. فالمقصود أن القول الأول يقول الخلع طلاق تقع به طلقة واحدة تبينها بينونة صغرى، وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية في المعتمد والحنابلة في إحدى الروايتين، رواية عند الحنابلة وإلا المذهب خلافها. هذا القول الأول، وهذا القول اختاره جماعة من المتأخرين علمائنا رحمهم الله، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد الأمين السنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز، هؤلاء يقولون إن الخلع طلاق. هؤلاء استدلوا بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، قالوا هذا نص على أن الطلاق، على أن الخلع طلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب به الزوج والزوج لا يملك من أنواع الفراق أو لا يصدر من أنواع الفراق إلا الطلاق، وكأن هؤلاء ما ينظرون إلى موضوع العوض إنما ينظرون إلى أصل الفراق، وما دام أنه فراق صدر من الزوج فالفراق الذي يصدر من الزوج اسمه طلاق، هذا توجيههم للحديث. قال ولو كان ما يقع بالخلع طلاق ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتا بالطلاق، لأن الرسول ما يأمر بالطلاق، قوله طلقها هذا إشارة على أن الفرقة التي تقع في الخلع أنها فرقة طلاق، هذا هو دليلهم. إذن دليل أصحاب القول الأول ما ورد في بعض الروايات من لفظ الطلاق. القول الثاني أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهذا قول الشافعي في القديم، والحنابلة في أشهر الروايتين، وعليها جماهير الأصحاب. واختار هذا القول وهذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، وقال ابن كثير في تفسيره أن هذا هو ظاهر الآية الكريمة، أنه فسخ، أن هذا هو ظاهر الآية الكريمة. واختار هذا القول صنعاني الشوكاني الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو ظاهر اختيار الشيخ محمد العثيمين. هؤلاء يقولون إن الخلع فسخ، استدلوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول قول الله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له. هذه آيات متوالية، الطلاق مرتان، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هي آية الخلع، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وجل الاستدلال قالوا أننا لو قلنا إن الخلع طلاق لكان المذكور في هذه الآيات المتوالية أربعة تطليقات، لأن الله جل وعلا قال: الطلاق مرتان، يعني تطليقتان، تطليقة تطليقة، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هو الخلع. فلو كان الافتداء يعني الخلع طلاقا صارت هذه الطلقة الثالثة الآن. ثم قال تعالى: فإن طلقها، يعني المتحدث عنها، فلا تحل له، فتكون هذه الطلقة الرابعة، وهذا مخالف للإجماع. إذن هذا يقتضي أن الخلع ليس بطلاق، وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فإن طلقها. أما آية الخلع فلا تعني أن الخلع طلاق. هذه وجهة نظر هؤلاء. قالوا: ولم نأتي بهذا التفسير من عندنا، بل هذا هو الذي فهمه حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد ورد عنه في إسناد صحيح كما أخرجه عبد الرزاق وغيره أن إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص سأل ابن عباس عن رجل طلق زوجته تطليقتين ثم اختلعت منه، أينكحها؟ قال: نعم. أينكحها؟ قال: نعم. ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك. ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك. الدليل الثاني ما ساقه الحافظ في البلوغ وقرأته قبل قليل من رواية أبي داود والترمذي أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وجه الاستدلال أن الاعتداد بحيضة دليل على أن الخلع فسخ، لأن هذا غير معتبر في الطلاق، ولو كان طلاقا لم يكتفى بحيضة. ولهذا الخطابي في معالم السنن قال تعليقا على هذا الحديث، قال هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. الدليل الثالث أنه جاء في بعض الروايات ذكر الفراق وما شابهه، كما في بعض الروايات التي مرت علينا عند البخاري قال فردت عليه يعني حديقته وأمره ففارقها، وأمره ففارقها. وفي رواية أبي داود ذكرنا في الأسبوع الماضي وأنه أصدقها حديقتين قال خذهما ففارقها، قال خذهما ففارقها. وفي رواية عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن حبيبة بنت سهل لما اختلعت من زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ منها، فأخذ منها وجلست في بيت أهلها، وليس فيه ذكر للطلاق. هذه أدلة القائلين بأن الخلع فسخ وليس بطلاق. بين الفريقين مناقشات وردود، الذين قالوا إن الخلع طلاق أجابوا عن أدلة القائلين بأن الخلع فسخ بما يلي: أما ما ورد عن ابن عباس من أنه فسر الطلقة الثالثة بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، قالوا هذا معارض بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الطلقة الثالثة بقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الطلقة الثالثة، لأنه قال الله جل وعلا الطلاق مرتان، يعني طلقة ثم طلقة، بعدها الطلقتين إما إمساك بمعروف اللي هو مراجعة أو تسريح بإحسان الذي هو الفراق. قالوا فهذا يعارض ما ورد عن ابن عباس من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في آخر الآية. وقد أخرج الطبري بسنده عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال قال رجل يا رسول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وذكر الحافظ أن الأخذ بالحديث أولى، فإنه مرسل حسن وله ما يعضده مما أخرجه الطبري أيضا من حديث ابن عباس بسند صحيح قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة، فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا. وعلى هذا القول فإن مجيء الخلع في هذه الآيات لا يراد به أنه طلقة مستقلة، وإنما أريد به بيان مشروعية الخلع عند وجود سببه. وعلى هذا يكون قوله تعالى: فإن طلقها ليس إنشاء للطلقة الثالثة، على القول بأن الطلقة الثالثة في قوله فإمساك بمعروف، وإنما يكون قوله فإن طلقها أعيد مرة أخرى لبيان الحكم الذي سيترتب عليه، وهو قوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فعلى رأي هؤلاء أن الطلقة الثالثة ليست هي اللي بعد الخلع، وإنما الطلقات الثلاث انتهت قبل مجيء آية الخلع. جاءت آية الخلع ثم جاء قوله تعالى فإن طلقها، لا لبيان أنها طلقة جديدة، وإنما هي الطلقة المذكورة في الآية من قبل، ولكن أعيد قوله فإن طلقها لبيان الحكم الذي سيترتب على الطلقة الثالثة، وهو أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه وجهة نظر الذين قالوا إن الخلع طلاق عن دليل الذين قالوا إنه فسخ. الجواب الثاني عن الآية، إذن لعله يتضح أكثر، صار الجواب الأول بالمنع، وهو أننا لا نوافق على أن قوله تعالى فإن طلقها إن هي الطلقة الرابعة كما تقولون، لا نوافق على هذا، وإنما الطلقة الثالثة هي قوله تعالى فإمساك بمعروف، ثم جاءت آية الخلع ثم أعيدت الطلقة الثالثة بقوله تعالى فإن طلقها. وعلى هذا فلا يعني لم يأتي الخلع في ثنايا الطلاق. الجواب الثاني بالتسليم، قالوا سلمنا أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى فإن طلقها، هي المذكورة في قوله تعالى فإن طلقها، لكن لا يلزم من هذا أن الخلع ليس بطلاق، أن الخلع ليس بطلاق، لأن الله جل وعلا ذكر الخلع. الآن ننتبه، الكلام كلام من؟ كلام من يقولون أن الخلع طلاق. نعم، قالوا إن ذكر أننا سلمنا معكم أن قوله تعالى فإن طلقها أن هي الطلقة الثالثة، هي الطلقة الثالثة، فلا يلزم من هذا على كلامكم يا من تقولون أنه فسخ، أنه ما يكون قوله تعالى فإن طلقها أن الخلع لا يكون طلاقا، لا يلزم من هذا، لأن الله جل وعلا ذكر الخلع في معرض ما يعطيه الزوج زوجته، وأنه ليس للزوج أن يرجع على الزوجة بشيء. ثم استثنى الله تعالى صورة واحدة من صور الرجوع، وهي صورة إيش؟ الخلع، وهي صورة الخلع. فعلى هذا ما يلزم أن الخلع، ما يلزم إيش؟ أن الخلع يكون إيش؟ فسخا، بل يكون الخلع طلاقا، ولا يؤثر أنكم تقولون أن تكون أربع تطليقات، لأن ذكر الخلع الآن فكرة القلعة الآن ما يلزم منه بالآية ذي أنه يكون طلاق على أساس تكون التطليقات أربع، لا ما يلزم هذا، إنما ذكر الخلع في ثنايا الطلاق لأن الله جل وعلا ذكر في أول الآية ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ثم استثنى صورة واحدة مما يجوز للزوج أن يأخذه وهي صورة الخلع، وعلى هذا ما يلزم على هذا ألا يعد الخلع طلاقا، بل يعد الخلع طلاقا ولا يلزم أن تكون التطليقات إيش أربعة. إذن صار لهم جوابان، جواب بالمنع، إننا لا نسلم أن قوله تعالى فإن طلقه طلقها إن هي التطليقة الثالثة، هذا جواب بالمنع. الجواب الثاني بالتسليم، سلمنا أن قوله تعالى فإن طلقها هي التطليقة الثالثة، لكن لا نوافقكم على أن التطليقة الرابعة هي الخلع، لا نوافق على هذا، بل الله جل وعلا ذكر الخلع في ثنايا الطلاق، وأصل الكلام يعني هو أن الذين يقولون أن الخلع فسخ يريدون أن يلزموا القائلين بأنه طلاق بأن الآية على كلامكم ذكرت أربع تطليقات، حصل الانفصال أن من يقول أن الخلع طلاق يقول ما يلزم هذا، ما يلزم أن الآية الآن يعني آية الخلع أنه تدل على أن المراد تطليقة رابعة وأن يكون أربع تطليقات، فإن الله جل وعلا ما ذكر آية الخلع على أن نكمل التطليقة الرابعة، إنما ذكر آية الخلع في موضوع استثناء الاستثناء مما يأخذه الزوج من زوجته، وأنه ليس له أن يأخذ مما أعطاها شيئا إلا في حالة واحدة وهي حالة الخلع اللي هي حالة الافتداء. أما استدلال استدلالكم يا من تقولون أنه فسخ بحديث الاعتداد بالحيضة، هذا ما يلزم، يعني ما يلزم أنه إذا كانت المختلعة عدتها حيضة أن الخلع يكون فسخا، قد يكون الخلع طلاقا وتكون العدة نعم حيضة. الدليل على هذا إن المشهور عن الإمام أحمد كما مر أن الخلع فسخ، فسخ، والمشهور عنه أن عدتها ثلاث حيض، نعم ثلاث حيض، إذن ما في ملازمة بين هذا وهذا. أما ألفاظ المفارقة التي تستدلون بها في بعض الروايات فلا شك أن المراد بها الطلاق، لأنه هذا فراق مقابل عوض، وما دام أنه فراق مقابل عوض فالروايات تفسر بعضها بعضا، فالذي ورد بلفظ الطلاق هذا واضح، واللي ورد بلفظ الفراق يفسر بالطلاق، نعم يفسر بالطلاق لأجل أن تكون الألفاظ على وتيرة واحدة. بقي قائلون بالفسخ، نحن ما مر علينا أن الذين يقولون أن الخلع طلاق ما لهم إلا دليل واحد اللي هو حديث ابن عباس وطلقها تطليقة، قالوا إن هذه اللفظة لفظة وطلقها تطليقة لا يحتج بها، لأن ابن عباس لأن البخاري لما ساق هذا الحديث أردفه بقوله لا يتابع فيه عن ابن عباس، والمراد بقوله لا يتابع فيه أزهر بن جميل كما مر علينا في الأسبوع الماضي، أزهر ابن جميل لأنه هو الراوي للحديث وطلقها تطليقة، الحافظ في البخاري لما ساق الحديث قال لا يتابع فيه عن ابن عباس، ومعنى مقولة البخاري أن هذا الحديث مرسل وكون أزهر بن جميل وصل هذا الحديث لا يثاب عليه، لأنه خالفه غيره ممن هو أوثق منه، لأن الحافظ في التقريب قال عن أزهر بن جميل إنه يغرب، يعني يأتي بأشياء فيها غرابة. المقصود أن يعني على رأي هؤلاء إن عبارة البخاري لا يتابع فيه عن ابن عباس معناها القدح في رواية أزهر ابن جميل، وأنه وصل هذه الرواية وغيره من الثقات أرسلوها. ولهذا ذكر البخاري الحديث من طريقين كما أشرنا في الأسبوع الماضي، بعد طريق أزهر بن جميل، وليس في الطريقين ذكر الطلاق، ليس في الطريقين ذكر الطلاق. ثم أيضا يشكل على هذا أن ابن عباس من القائلين بأن الخلع فسخ، فقد ورد عنه أنه قال كل فرقة يدخلها المال فهي فسخ. كيف ابن عباس نعم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال طلقها تطليقة ثم يفتي بأن الخلع فسخ؟ هذه إجابة القائلين بأن الخلع فسخ عن دليل من قالوا إن الخلع طلاق. ترجيح في هذه المسألة لا ريب أن مرجعه إلى القاضي، لأن الأظهر في هذه المسألة أن الخلع يحكم به القاضي، وإن كان في قول في المسألة أن الخلع ما يحتاج إلى حكم القاضي لأنه فراق على عوض من الأعواض كالبيوع وغيره، فهو لا يحتاج إلى القاضي. قالوا أيضا والخلع مثل الطلاق، كما أن الرجل يطلق بدون أن يذهب إلى القاضي إذن يخالع بدون أن يذهب إلى القاضي. لكن في زماننا هذا ينبغي ترجيح القول الثاني، وهو أن الخلع ينبغي أن يكون عن طريق القاضي لأمرين. الأمر الأول من باب الاحتياط في الحقوق، لأنه قد يأخذ الزوج العوض ثم يجحد، لكن إذا كان عن طريق القاضي كتب في الخلع صك أو وثيقة نعم فإن المسألة تثبت. فكون الخلع عن طريق القاضي فيه احتياط وفيه تأكيد. الأمر الثاني أن من مسائل الخلع ما يحتاج إلى اجتهاد، ومنها مسألة هل هو خلع أو طلاق، فيرجع في هذا إلى القاضي الذي سيحكم بالخلع، فإن رجح أنه طلاق فهو طلاق، وإن رجح أنه خلع فهو خلع. وثمرة الخلاف في هذه المسألة واضحة، وهي أننا إذا قلنا إن الخلع أنه طلاق فمعنى هذا أنه إذا خالعها حسبت عليه طلقة، أنه إذا خالعها حسبت عليه طلقة، ولو خالعها ثلاث مرات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه يكون الآن أوقع عليها ثلاث تطليقات. أما الذين يقولون إن الخلع فسخ وليس بطلاق، فعلى رأي هؤلاء أنه لو خالعها مرارا جاز له أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد ولو لم تنكح زوجا غيره، لأن الخلع على هذا فسخ وليس بطلاق. والقول بأن الخلع فسخ وليس بطلاق فيه وجاهة، لأن عمدة القائلين بأن طلاق رواية وطلقها تطليقة، وهذه الرواية فيها المقال المتقدم، فأقوى منها الروايات التي تدل على أنه ليس بطلاق وإنما هو مجرد فرقة. والله جل وعلا سياق الآيات جعل الافتداء غير الطلاق، جعل الافتداء غير الطلاق، يعني الرب جل وعلا لما أراد أن يذكر الطلاق ذكره بلفظ الطلاق، لكن لما جاء للخلع ما ذكره بلفظ الطلاق وإنما ذكره بلفظ الافتداء. وهذا عام، سواء أو أوقع الخلع بلفظ الطلاق أو ما أوقعه بلفظ الطلاق، حتى لو قال أنت طالق مقابل الذي أعطيتيني أو فسختك أو خالعتك أو نحو ذلك، فعلى هذا القول أنه يكون فسخ، لأن العبرة كما يقول العلماء العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولأن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ، ما دام أنه دفع العوض فهذا يعني أنه خلع، أنه خلع، ولا يؤثر على هذا أن يكون بلفظ طلاق أو بلفظ فسخ أو بلفظ فراق أو بلفظ خلع، ما يعني هذا، الألفاظ ما لها تأثير، العمدة على المعنى. فعلى هذا ما يصدره الزوج دون عوض طلاق، إما كناية يعني باللفظ الصريح والكناية، وما يأخذ عليه العوض فهو إيه؟ خلع بأي أسلوب كان. المسألة الثالثة، الحديث دليل على جواز الخلع زمن الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل زوجة ثابت عن حالها وقت الخلع، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وفي رواية فارقها، ولا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي حائض أو هل هو وقعها قبل أن يوقع الخلع قبل أن يفارقها. قالوا هذا دليل على أن الخلع ليس فيه سنة ولا بدعة، وإنما يصح في حال الطهر الذي جمع فيه، ويصح في حال الحيض، ويصح في حال الحمل، يصح في جميع الأحوال. هذا الدليل. لهم تعليل يقولون لأن حكمة المنع من الطلاق في حال الحيض كما سيأتي إن شاء الله غدا، الحكمة من المنع خشية الإضرار بالزوجة، لأنه معلوم أنه إذا طلقها وهي حائض فإن هذه الحيضة لن تحسب من العدة. ولو فرض أن مثلا امرأة ممن يحيض مثلا 15 يوما وطلقها أول يوم حاضت فيه، فمعنى هذا أن 15 يوما هذه لن تحسب عليها من العدة. هذه الحكمة من المنع كما سيأتي، في حكمة أخرى ستأتي، لكن المقصود أن هذه التي تعنينا أن الحكمة من المنع من الطلاق في حال الحيض خشية الإضرار بها بتطويل العدة عليها، فإذا رضيت فيها وطلبت الخلع، واللي يدلك على أنه راضية أن طالبت إلا الخلع وأن دفعت ما العوض، فيهون عليها موضوع إيش؟ الانتظار، موضوع الانتظار. أضف إلى هذا أنها طبعا الكلام هنا نسينا نقول أنه مفرع على أن الخلع طلاق، ولا هو على أن الخلع فسخ. نعم، ما في شيء اسمه تطويل عدة ما تطويل عدة، لكن على القول بأن الخلع طلاق وأنه كما سيأتي بعد قليل أن عدة المختلعة ثلاث حيض، هنا يجي الكلام اللي معناه أنها هي التي رضيت بإدخال الضرر على نفسها، ولكن هي الطالبة للخلع وهي الدافعة للعوض، إذن يهون عليها تطويل العدة مقابل إيش؟ الفراق، مقابل الفراق. فالمقصود بهذا أن الخلع يجوز، والعلماء يعبرون عن جواز بالحيض وغيره، يقولون ليس للحيض، ليس للخلع إيش؟ سنة ولا بدعة. طبعا الطلاق كما سيأتي يوصف بأنه طلاق بدعي وطلاق سني، سني، لكن الخلع ما فيه يعني خلع سني وخلع بدعي، لا، كل الخلع موافق للسنة. نعم، لأنه ليس للخلع زمان معين. إذن هذا الكلام على إيش؟ على أن الخلع طلاق. أما إذا قلنا أن الخلع فسخ فالأمر واضح. الوجه العاشر قبل الأخير، مر علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال العلماء هذا فيه دليل على أن الزوج إذا رفض الخلع فإنه يلزم، أن الزوج إذا رفض الخلع فإنه يلزم، يعني الزوج أعطته العوض ولكنه رفض. فعلى القول بأن الأمر للوجوب ولا صارف له كما هنا، يستفاد من هذه الصيغة إلزام الزوج بالخلع. ولا ريب أن هذه المسألة تحتاج إلى اجتهاد القاضي ونظره، ونظره. ولهذا ذكر ابن مفلح في الفروع قال واختلف كلام شيخنا في وجوده، يقصد شيخنا ابن تيمية. ولهذا يقول العلماء إن الفروع إنه مصدر كبير جدا للآراء ابن تيمية، حتى بعض الآراء ما هي موجودة بالفتاوى ولا بغير الفتاوى تجدها في الفروع. قال واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، يعني حكام الشام المقادسة يعني اللي تولوا القضاء في بيت المقدس، يقول ابن مفلح أنهم كانوا يلزمون بالخلع إذا أبى الزوج، إذا أبى الزوج. لكن شيخ الإسلام اختلف كلامه، يعني كأنه مرة قال يلزم ومرة قال ما يلزم. والذي يظهر والله أعلم إن كلام شيخ الإسلام منزل على اختلاف الأحوال، وهو أن يقال إن كان الزوج يظن أن زوجته سترجع إليه وأنها سترجع عن طلب الخلع، فإن القاضي لا يلزم الزوج بالخلع. أما إذا رأى القاضي أن المسألة لا أمل فيها للرجوع، يعني المسألة تأزمت وتسددت الأبواب، ورفض المرأة يعني رفض واضح وبين، والزوج نعم امتنع من الموافقة على الخلع، فإن القاضي يلزمه، قاضي يلزمه، لأن إلزامه بالخلع فيه مصلحة له يعني للزوج، ومصلحة للزوجة، لأن الله جل وعلا يقول وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته. فهذه امرأة لا تريدك بحال من الأحوال، فما معنى هذا أنك تعبى إلا إمساكه؟ دعها، يرزقها الله من هو خير منك، وأنت يرزقك الله من هو خير منها. فتكون المسألة راجعة إلى يعني اجتهاد القاضي ودقة نظره وتأمله. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله القول بوجوب الخلع أظهر عند الحاجة إليه، فإذا تمنع الزوج ولم تمكن الموافقة والالتئام، فالواجب تخليص أحدهما من الآخر، ولم تمكن الموافقة بينهما والالتئام فالواجب تخليص أحدهما من الآخر. الوجه الأخير في إيش؟ شفتم؟ نسيتم؟ ها؟ أي أحسنتم. اختلف العلماء في عدة المختلعة على قولين. القول الأول أنها كعدة المطلقة، إن كانت من ذوات الحيض فثلاثة أشهر، وإلا إن كانت من ذوات الحيض فثلاث حيض، وإلا فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. هذا قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، أن عدة المختلعة كعدة المطلقة. قال الترمذي، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. هؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس اللي مر قبل قليل، وهو قول صلى الله عليه وسلم: وطلقها تطليقة، وطلقها تطليقة. وجه الاستدلال أنه إذا كان الخلع طلاقا كانت عدته عدة المطلقة، لأن الله جل وعلا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وما دام أن المختلعة مطلقة إذن تتناولها الآية بعمومها، تتناولها الآية بعمومها. القول الثاني في المسألة أنها لا تعتد، وإنما تستبرئ رحمها بحيضة، وإنما تستبرئ رحمها بحيضة، فإذا حاضت حيضة واحدة انتهت عدتها. وهذا قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد أخرج النسائي وابن ماجه بسند صحيح بشواهده أن عثمان رضي الله عنه قضى بأن عدة المختلعة حيضة، أن عدة المختلعة حيضة. وبه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه أبو داود بسند صحيح. واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز. هؤلاء استدلوا بما ذكرنا قبل قليل لرواية أبي داود والترمذي أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. قالوا: هذا نص صريح وبين أن عدة المختلعة حيضة. وهذا القول هو الراجح، أن عدة المختلعة حيضة، لأن هذا الدليل دليل صحيح وصريح في المراد. أما الذين قالوا أن عدتها عدة المطلقة فليس معهم إلا قوله صلى الله عليه وسلم: وطلقها تطليقة، يعني ما معهم إلا لفظة وطلقها، فلفظة طلقها ما يلزم منها أنها عدة مطلقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: طلقها، ولم يأمرها بأنها تعتد عدة المطلقة. ثم أيضا قال العلماء أن المختلعة تشبه الجارية المشتراه بجامع العوض في كل، جامع العوض في كل، يعني أنها مسألة عوض الآن. الجارية المشتراه نعم دفعت العوض، والمختلعة دفعت العوض، إذن يكتفى بهذا، يكتفى في عدتها بحيضة. هذه وجهة نظر القائلين بأن المختلعة تستبرئ، وهذا هو جوابهم عن لفظة وطلقها. بقي قوله تعالى، وهذا سيشكل، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهل هذا يقتضي أن المختلعة تعتد عدة المطلقة؟ الجواب لا، هذا لا يقتضي أن المختلعة تعتد عدة المطلقة ولو كان الخلع طلاقا، ولو كان الخلع طلاقا، لأن الله جل وعلا قال في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ومعلوم أن المختلع المخالع لزوجته ليس هو أحق، هي الأحق، لأن ملكت أمرها بيدها لما أنها دفعت العوض. إذن صح أن يقال إن المختلعة ليست داخلة في عموم الآية ولو قلنا إن الخلع طلاق، لأن المختلعة لا ينطبق عليها ما جاء في آخر الآية وهو ما عطف على أولها، وقول تعالى وبعولتهن أحق بردهن، لأن المختلعة لا رجعة لزوجها عليها. لكن سيأتي إشكال الآن، يقال طيب المطلقة ثلاثا، مطلقة ثلاثا لا رجعة لزوجها عليها، ها لا رجعة لزوجها عليها، ومع هذا نعم تعتد عدة مطلقة، مطلقة ثلاثا تعتد عدة مطلقة. على كلامكم أنتم يلزمكم واحد من أمرين، أما أنكم تجعلون المطلقة ثلاثا مثل المخالعة تعتد بحيضة، ها، أو أنكم تجعلون المخالعة مثل المطلقة ثلاثا تعتد بثلاث. أما أن المخالعة تقولون ولو أنها مطلقة ما تعتد إلا بحيضة، والمطلقة ثلاثا تعتد بثلاث حيض، فلماذا هذه تدخلونها في العموم وهذه تخرجونها من العموم؟ المختلعة تخرجونها من العموم والمطلقة ثلاثا تبقونها في العموم. أفهمتم أنتم هذا الإشكال؟ ها؟ إذن الإشكال أنكم ما دام أنكم تقولون أن المخالعة عدتها حيضة وأن ما هي غير داخلة في الآية لأنه لا رجعة لزوجها عليها، ها؟ المطلقة ثلاثا لا رجعة لزوجها عليها، إذن يلزم على هذا أن ما تدخل المطلقة ثلاثا بعموم الآية. فنقول عندنا على هذا الإشكال جوابان، جواب بالتسليم، وهو أن يقال المطلقة ثلاثا لا يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض، وإنما تستبرأ بحيضة. إيش معنى التسليم؟ معنى التسليم إننا نسلم كلامكم أن تقولون إن اللي ما لزوجها عليها رجعة إنه ما عليها إلا إيش؟ حيضة. نحن نسلم الآن، نقول سلمنا لكم فالمطلقة ثلاثا عدتها حيضة، لأنه كما تقولون ليس لزوجها عليها رجعة. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه أحال، يقول في مجموع الفتاوى في الجزء 32 صفحة 342 يقول إن كان من العلماء من قال بالاستبراء، يعني في المطلقة ثلاثا، إن كان من العلماء من قال بالاستبراء فهذا له وجه قوي، فهذا له وجه قوي. يعني كان شيخ الإسلام ما وقف وما رأى أن أحدا من أهل العلم قال إن المطلقة ثلاثا إنها تعتد بحيضة، لكنه يقول رحمه الله مع أن قول له قيمه، لكنه قال إن كان أحد من أهل العلم قال به فهو نعم وجه قوي. ذكر البعلي في الاختيارات لما نقل الاختيارات من تيمية أن ابن اللبان يرى هذا، يرى أن المطلقة ثلاثا أنها تعتد بحيضة، ولا ندري من ابن اللبان هذا لأنه ذكر اللقب ولا ذكر الاسم. وابن اللبان هذا لقب الكثير، يعني ما أقول عدد كثير لكن أقول لعدد من علماء الشافعية. أنا رجعت إلى طبقات الشافعية فرأيت يعني أكثر من ثلاثة أو أربعة كل واحد منهم يقال له ابن اللبان، ولا أدري يعني هل من فقهاء الحنابلة من قال يعني من يطلق عليه هذا اللقب ابن اللبان، أنا ما استقصيت في المسألة. المهم إن هذا الجواب جواب بالتسليم. الجواب الثاني بالمنع، وهو إيجاد الفرق، وهو أن يقال إن المطلقة ثلاثا حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن عدتها عدة مطلقة، يعني ثلاث حيض مثلا، وأما المختلعة ففيها الخلاف حتى بين الصحابة أنفسهم. إذا حصل الفرق وهو أن المطلقة ثلاثا نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن عدتها عدة مطلقة ثلاث حيض، أما المختلعة فثابت فيها الخلاف حتى بين الصحابة أنفسهم. إذا لا مجال للتنظير بين المسألتين، لأن هذه مسألة مجمع عليها وهذه مسألة مختلف فيها. هذا معنى قولنا الجواب الثاني أنه إيش؟ بالمنع، الذي هو إيجاد الفرق. أما الجواب الأول فهو بالتسليم، وهو أننا نسلم أن المطلقة ثلاثا عدتها حيضة، لكن هذا علق القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، علق القول به على أن يكون له سلف في القول بهذه المسألة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.